بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: قال: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. المعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يتحرى الخير يعطى. الذي يبذل الأسباب لنيل الخير الله عز وجل يكرمه. من يتحرى الخير يعطى، من يتوقع الشر يوقى. أنا عند ظن عبدي بي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. وما أتي من أتي وحصل له ما حصل من الخذلان والتمادي في العصيان وزوال النعم وتغير الحال إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. فالشكر سبب لزيادة النعمة وثباتها، لئن شكرتم لأزيدنكم. والتضرع والافتقار كما تقدم مفتاح للخير. قال: وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر في كل شيء. الصابر يصبر، وتجد عنده الجلد والصبر على الخير وأداء الطاعة والعبادة والقيام بها. النفس تهوى الراحة، تكاسل، فتور، العجز عن الخير، وهو يصبر على فعل الخير والقيام بالطاعة واجتناب المعصية. فتجد الصابر يصبر ويخشع في صلاته، والذي ما عنده صبر ما يستطيع أن يطيل حتى في الصلاة، ما يستطيع أن يطيل في القراءة. إذا صلى في الليل لضعف صبره ما يستطيع أن يصلي ويصبر، مع أنه من أجل شهواته ودنياه يصبر الساعات الطوال. فهذا فرق بين هذا وهذا. الصابر لا يمل من الخير، الصابر يثابر على الخير ويداوم عليه، والصابر صبره من أسباب نجاحه في كل الأمور. ما حفظ القرآن من حفظ إلا بصبر، وما حفظ من حفظ من السنة إلا بصبر، ما طلب العلم من طلبه إلا بصبر. وهكذا ما قام قائم ولا صام صائم ولا تصدق متصدق إلا بصبر. الصبر في كل باب يحتاج إليه الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. مصيبة، هذه مصيبة على الإنسان، نسأل الله العافية. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. قلبه قاسي بعيد عن الله، لا تجد المصحف في يده في ليل ولا في نهار، تمر عليه الليالي والأيام ما يأخذ المصحف ولا يقرأ القرآن، حرمان، قسوة قلب. يأتي عليه الصباح ولا يحافظ على أذكار الصباح، يأتي عليه المساء ولا يحافظ على أذكار المساء، وإن صلى صلى وقلبه مشغول بما خارج الصلاة مما ألهاه من دنيا أو زينتها، في سهو وغفلة، قسوة وضياع. نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من قسوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يوعظ فلا يتعظ، ينصح فلا ينتصح، يذكر فلا يتذكر، يسمع الآيات ولا يتأثر. نسأل الله العافية والسلامة. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، الذي ما يلين قلبه بذكر الله وطاعته، هناك ما يلين القلوب ويذيبها، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تصل إلى القلوب، تشويها، تحرقها، القلوب القاسية البعيدة عن الله، مضيعة لأوامره. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، أبعد القلوب من الله القلب القاسي، قد جاء مرفوعا من حديث ابن عمر ولكنه لا يصح معناه صحيح، لا يصح سندا، وأما المعنى فهو صحيح وأدلته كثيرة. قال النبي قال فيه لا أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ولكن أهل العلم يقولون أنه لا يصح، أما معناه فصحيح، تدل عليه أدلة كثيرة. إذا قسى القلب قحطت العين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عليه من التعبد ولين القلب يقوم ويصلي ويقرأ القرآن ويبكي، دموعه تصل إلى لحيته ويظهر بلل اللحية من دموعه، بل حتى يبتل حجره، بل حتى يظهر أثر الدموع في التراب. على ماذا يدل هذا؟ ربما يمر الواحد منا بالشهر وربما أكثر من ذلك وما تدمع عينه وهو يتلو آيات لو نزلت على الجبال لتصدعت. إذا قسى القلب قحطت العين، قسوة القلب من أربعة أشياء: إذا جاوزت قدر الحاجة، هذه من أسباب قسوة القلب. الأكل، إذا تجاوز الإنسان في الأكل، والنوم والكلام والمخالطة، أربعة أشياء. الزيادة عن الحاجة فيها سبب لقسوة القلب، إذا أكثر من الأكل فإن هذا سبب لغفلته، قسوة قلبه، وكثرة نومه وضياع وقته، والنوم من أسبابه كثرة الأكل. وهكذا كثرة الكلام أو الكلام فيما لا يعني، الكلام فيما لا يعني من أسباب قسوة القلب، الكلام الذي لا ينفع الإنسان في دينه ودنياه وآخرته هذا يتجنبه، وإن كان محرما وجب عليه اجتنابه. والمخالطة، مخالطة غيره، مخالط الناس، فيكون سببا لقسوة قلبه، لأن كثيرا من الناس إذا خالطتهم ليست المخالطة من أجل ذكر ولا تعليم علم ولا انتفاع ومصلحة تعود على الإنسان في دينه ودنياه، وإنما مخالطة في قيل وقال وغيبة ونميمة وكثرة مزاح وضحك وضياع للأوقات، فتكون سببا لقسوة القلب. قسوة القلب من أربعة أشياء، إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، بل لا يشتهيه ولا يرغب فيه، ولو قدم له أطيب المأكولات خرج عن الاعتدال. وهكذا القلب إذا مرض بالشهوات لا تنفع فيه المواعظ ولا تؤثر، قسى قلبه وأظلم. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته، من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته، لا يقدم شهوات نفسه على مراد الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. ومن هذه الشهوات المضلة الجوالات الفاتنة التي يدخل فيها كثير من الشباب وكثير من الناس في المواقع المخلة. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها، بل إذا كان الإنسان ينشغل بأشياء مباحة فيفرط فيما يجب عليه فإنها تصير محرمة وهي مباحة. بل إن أهل العلم يقول انشغال بالمستحب عن الواجب علامة الخذيلة. مستحب، لو أن إنسانا في وقت صلاة الجماعة يبقى في بيته يقرأ القرآن ويسبح الله ويهلله ويحمده، هذا الآن في ذكر ولكنه عاصي لله بتركه الواجب، فكيف بالذي يترك الواجب من أجل شهواته وملذاته، من أجل دنيا، من أجل مال، من أجل أشياء لا عذر له في التخلف عن العبادة. كل هذا الكلام الذي يذكره الإمام القيم مما يحتاجه كل مسلم وطالب العلم على وجه أخص، مواعظ وذكرى، ولا يكاد الإنسان يمر بالسطر إلا ويجد له لو أراد أن يستدل عليه بأدلة كثيرة من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدلك على أن هؤلاء العلماء من أمثال ابن القيم، قد صار العلم مختلطا بهم، يعني بمعنى أنه صار متضلعا من العلوم الشرعية، يتكلم ويأتي بالحكم في كلامه ولها أدلتها من الكتاب والسنة. يهدي الله لنوره من يشاء ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. إلى هنا سبحانه.